الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين توضيح الفقه في الدين، قال: كتاب الطهارة. وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، أي هذا كتاب بمعنى مكتوب، مكتوب في الطهارة أي فيما يتعلق بذكر أحكام الطهارة. والكتاب مأخوذ بمعنى الجمع والضم في اللغة، بمعنى الجمع والضم، منه الكتيبة التي تضم جملة من الجيش، تضم جملة من الجيش. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة. وشرعا هي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. إزالة الخبث، الخبث يعني النجاسة، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة. والحدث هو وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. إذا أحدث الإنسان، سواء كان الحدث حدث أكبر مما يوجب الغسل كالجنابة، أو حدث أصغر مما يوجب الوضوء كإتيانه لناقض من نواقض الوضوء كالغائط والبول، صار فيه هذا الوصف، وصف الحدث أنه محدث، فيرتفع هذا الحدث بالطهارة. وأهل العلم يقسمون الكتب والمؤلفات إلى كتاب، وينقسم الكتاب إلى أبواب، وينقسم الأبواب إلى فصول. فالكتاب يشمل يعني أجناس متعددة يشملها حكم واحد، أجناس متعددة يشملها حكم واحد، مثل كتاب الطهارة يشمل عدة أبواب: باب المياه، باب الآنية، باب الخلاء والاستنجاء إلى آخره، وكلها متعلقة بالطهارة، متعلقة بالطهارة. وهذه الأبواب تنقسم إلى كذلك فصول، وهذه الفصول عبارة عن مسائل متعلقة بهذا الباب، متعلقة بهذا الباب. فالكتاب أعم والباب أخص من الكتاب، والفصل أخص من الباب. وتقسم الكتب إلى هذه التقسيمات، يعني إلى كتاب وأبواب وفصول، من باب التسهيل على القارئ والدارس، لأنه إذا مر على باب نشط إلى الباب الذي بعده، فيعطيه دافع للاستمرار في القراءة والاستمرار في الدراسة، فيعطيه شيء من النشاط والهمة. مثل المسافر الذي يقطع ماذا مسافة من السفر ثم يصل إلى الموضع فيرتاح فيه ثم ينشط إلى الموضع الذي بعده، وهكذا. بخلاف لو كان الكتاب كله جرد ليس فيه شيء، فصول ولا أبواب، قد يصيب القارئ شيء من الملل، والدارس من الملل والكسل والخمول. لكن لما ينتهي من باب فينشط إلى الباب الذي بعده، ينتهي من هذا الباب ينشط إلى الباب الذي بعده، ينتهي من الكتاب ينشط الكتاب الآخر، وهكذا يستمر إلى أن ينتهي من الكتاب كله. ففيه تنشيط لطالب العلم، وأيضا تسهيل للوقوف على هذه الأبواب والكتب التي ذكرت في هذا الكتاب. ويبتدأ أهل العلم في كتب الفقه بكتاب الطهارة، يبدون بكتاب الطهارة لأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وأعظم شروط الصلاة هي الطهارة. أعظم شروط الصلاة هي الطهارة، لهذا يبتدئون بذكر ما يتعلق بالطهارة. وأما ما يتعلق بالشهادتين فلها كتب مختصة، وهي كتب التوحيد والعقيدة، هي تتكلم على ما تدل عليه هاتين الشهادتين. والمؤلف هنا أشار إلى شيء يعني مختصر فيما يتعلق بالشهادتين، بدأ بهما في بداية هذا الكتاب، كتاب الطهارة. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. والحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث العظيم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بني على خمس، أي خمسة أركان. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء، البناء القائم على أركان. ومعلوم أن الأركان هي جانب البناء، يعني جانب الشيء القوي الذي إذا اختل ركن منه اختل البناء، اختل البناء. فالإسلام قائم على هذه الأركان الخمسة، إذا أخل الإنسان بشيء منها اختل إسلامه، اختل إسلامه ونقص وربما زال بالكلية. فهذه الأركان الخمسة هي الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لا يستقيم إسلام المرء إلا بإقامة هذه الأركان. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فشهادة أن لا إله إلا الله، لما يشهد الإنسان أنه لا إله إلا الله فهو ينطق بلسانه معتقدا ومقرا بقلبه أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. فهذا قال علم العبد واعتقاده، إذا لابد في الشهادة التوحيد من العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذا لابد من العلم. ولهذا لما جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمة العظيمة نقضوها بأفعالهم وأقوالهم، يقولون لا إله إلا الله وهم يعتقدون النفع والضر في غير الله، ويلجؤون إلى غير الله من الأموات، يطلبون منهم المدد وكشف الكروبات وقضاء الحاجات، وربما ذبحوا لغير الله واستغاثوا بغير الله إلى آخر ذلك من أمور الشرك والعبادة. قال: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. علم واعتقاد والتزام، التزام بذلك أفعاله وأقواله، ما يقول أنا أعلم أنه لا إله إلا الله ولا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، ثم يلتزم بذلك في أقواله وأفعاله اللجوء إلى غير الله واتخاذ الآلهة مع الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينفعه. قال: يوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذبح، والباطنة كالخوف والرجاء والمحبة والخشية والإنابة والتوكل إلى آخره، كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا شجرا ولا حجرا، ولا نبيا ولا ملكا ولا غير ذلك من المخلوقات، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا أو أحدا مع الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو هذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا جميع الرسل دعوا لهذا الأصل وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات، الإخوة لأب، فهم إخوة في الدين، في التوحيد والعقيدة، وشرائع مختلفة يعني الإخوة لأم اللي يسمون إخوة أخياف، الإخوة من الأم يختلفون يعني في الأب مختلف والأم واحدة، لكن الأنبياء إخوة لأب من حيث الأصل وهو التوحيد والعقيدة، والشرائع مختلفة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال بشير إلى جميع الثقلين الإنس والجن والعرب والعجم وجميع الخلق، وهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الخلق. ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال بشيرا ونذيرا، بشير لمن أطاعه وآمن به بالجنة والنعيم والرضا، رضا الله جل وعلا، ونذير لمن عصاه خالف أمره بغضب الله وسخطه والنار والجحيم. قال: يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. أنت تشهد، تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك أن محمدا رسول الله، معنى هذه الشهادة أنك تعتقد الرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله فلا يكذب، وعبد لله فلا يعبد، ومقتضى هذه الشهادة أن تطيعه فيما أمر به من أوامر وواجبات، تستجيب له تطيعه في ذلك، وأن تنتهي عما نهى عنه وحرمه فتجتنبه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأحد الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وهكذا تصديقه في خبره فيما أخبر به، سواء كان ما أخبر به عن الأمم الماضية أو ما أخبر به مما سيقع في المستقبل، إشراط الساعة، أو كذلك أيضا بما أخبر به من أمور الغيب كالجنة والنار وأمور الآخرة، وتصدقه في ذلك. قال: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. نعم، فلا سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن به فهو خاسر في الدنيا والآخرة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا من لم يؤمن به فهو خاسر، الخسارة العظيمة. قال: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الحديث. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. وقال: إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. فإذا قدم العبد محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة كل شيء حتى من محبة نفسه، كمل بذلك إيمانه ووجد السعادة في الدنيا والآخرة. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. نعم، أن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما بعث من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، يعني مما يصدق هذا النبي ويكون دليل على صدق نبوته ورسالته وأنه مرسل من عند الله. قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله عز وجل أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالدلائل والآيات، نعم، التي تدل على صدق رسالته. وهي كثيرة، وقد جمعت بكتب مستقلة، كتب الدلائل كدلائل الإمام البيهقي رحمه الله وغيره، ومن أحسنها وأصحها كتاب شيخنا الوادي رحمه الله الصحيح المسند من دلائل النبوة، من ذلك نبع الماء بين أصابعه، حنين الجذع، انشقاق القمر، وكذلك القرآن العظيم هو من أعظم الآيات التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك إخباره بأنه سيقع كذا وكذا ويقع كما أخبر، وغير ذلك كثير مما أويد به النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح للمريض فيبرأ. قال: وما جبله الله عليه، تسمية طبعا المعجزات بالآيات هذا الأفضل، لأن هذا المصطلح هو الاصطلاح الشرعي، الله سماها بآيات، وقال: لولا نزل عليه آيات من ربه، وإن الله قادر أن ينزل آية. فتسمية المعجزات بالآيات أفضل من تسميتها بالمعجزات، وإن كانت هي معجزة من حيث أنها تعجز البشر أن يأتوا بمثلها، لكن تسميتها بالآية يعني مناسبة وموافقة للفظ الشرع، هذا أفضل وأكمل. قال: وطبعا الآيات والمعجزات أثبتها أهل السنة والجماعة، وإنما أنكرها المعتزلة. المعتزلة أنكروا المعجزات وقالوا: إذا أثبتنا المعجزات اختلطت بكرامات أو كرامات الأولياء، أقصد أنكر المعتزلة كرامات الأولياء، قالوا: أن إذا أثبتنا كرامات الأولياء اختلطت بمعجزات الأنبياء ولم يميز بينها، إلى آخر كلامهم، وقولهم باطل. قال: وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله من العلوم الكاملة التي تدل على صدق نبوته، مع كونه عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يكتب ويقرأ قالوا كتبه أو قرأه من أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها هي تملى عليه بكرة وأصيلة، هكذا ادعوا كذبا وزورا. فكان أميا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخبر بما وقع في الأمم الماضية، ما حصل لآدم مع زوجته مع إبليس، وما حصل لنوح عليه السلام، وما حصل لصالح مع قومه، وما حصل لهود مع مع قومه، وما حصل ليوسف، وما حصل لموسى، وما حصل لعيسى إلى آخر ذلك، مما لم يعني يعلموه ويطلع عليه أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مع كونه لا يقرأ ولا يكتب، إذا من أين أتى به؟ هو دليل على أنه مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. قال: والأخلاق العالية، فكان عليه الصلاة والسلام على أكمل من أكمل الخلق خلقا، وقد وصفه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: وما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، فدين الإسلام من أكمل الأديان، ولهذا قال الله عز وجل: ما فرقنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وما أمر الله ورسوله بأمر إلا فيه مصلحة للعباد، إما خالصة أو راجحة، وما نهي عن شيء إلا فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فكان هذا الدين من أكمل الأديان، ماذا شرعا وحكما وهكذا أيضا مصلحة. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. نعم، هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، هي أعظم الآيات والمعجزات الخالدة، لأن جميع الآيات التي أُيد بها الأنبياء ذهبت بموتهم وانتهت، لكن هذه الآية باقية، ما زال القرآن موجود، وما زال الإعجاز به قائم، والتحدي قائم، يتحدى الله عز وجل الفصحاء والبلغاء من العرب وغيرهم. وكانت يعني حكمة الله أن تكون الآية مؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لما عليه قومه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم أهل فصاحة وبلاغة، نزل القرآن على أعظم فصاحة وبلاغة، وتحدى به الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، ولازال التحدي قائم إلى أن يرفع هذا القرآن في آخر الزمان، ومع ذلك لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من ذلك، ولن يعني لم يأتوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فكانت هذا القرآن هو أعظم آية أُيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في المياه. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. بدأ هنا في ذكر أول باب من كتاب الطهارة، عندكم فصل أو باب؟ فصل كلكم. طيب، كان المناسب أن يقول باب المياه، لأن بدأ أولا بالكتاب، فالمناسب أن يكون أول شيء بعده باب. طيب، ذكر هنا المياه لأن الطهارة التي هي كما علمنا أعظم شروط الصلاة، الأصل فيها هو التطهر بالماء، فناسب أن يذكر شيء مما يتعلق بحكم المياه. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. وعلمنا أن الطهارة شرعا رفع الحدث وإزالة الخبث. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه، حديث ابن عمر. نعم، رواه الحديث عند مسلم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تقبل صلاة بغير طهور. أما حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل، هنا نفي القبول يراد به نفي الصحة، نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني لا تصح صلاة من صلى بغير طهور، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة. وقد يذكر نفي القبول ويراد به الكمال، يعني نفي الأجر والثواب مع صحة العمل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد آبق، وهكذا أيضا من أتى كاهن أو عراف فسأله لن تقبل له صلاة 40 يوما. هنا المراد نفي القبول أي الأجر والثواب مع وجوب أداء الصلاة. ويعلم ذلك بعموم الأدلة أو بأدلة أخرى وقرائن، إذا كان هذا العمل يختل به شرط من شروط العبادة أو شروط الصلاة فحينئذ يكون نفي للصحة، وأما إن كان لا يتعلق بشرط من شروط الصلاة فيكون نفي للثواب والأجر. ولما كانت الطهارة يعني شرط من شروط صحتها علمنا أن النفي القبول هنا نفي للصحة. لا يقبل الله صلاة، صلاة النكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي صلاة فريضة أو نافلة أو كذلك صلاة جنازة، كذلك لا بد من الطهارة على القول الراجح وقول جمهور أهل العلم، خلافا لمن قال لا بأس أن يتيمم ويصلي الجنازة. الصواب أنه لا بد من طهارة الماء بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، طهور بالضم يراد به الفعل، يراد به الفعل يعني من غير أن يتطهر ويرفع حدثه بالماء، وبالفتح طهور يراد به ما يتطهر به وهو الماء، هذا قول جمهور أهل اللغة. التفريق بالطهور بالضم لأن الفعل وبالفتح الماء، وبعضهم قد يستعمل هذا في هذا. طيب، إذا علمنا من هذا الحديث أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث الأكبر قلنا ما يوجب الغسل كالجنابة، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء كالوقوع في ناقض من نواقض الوضوء، والنجاسة سواء كانت في البدن أو كانت في الثوب أو في البقعة لابد من إزالتها، لأن من صلى متعمدا ذاكرا للنجاسة فصلاته غير صحيحة فلا صلاة له. قال والطهارة نوعان. طيب، لعل بعضكم منه درس الآن، ها؟ الساعة 10، الساعة 9 يدرس. طيب، أصدقف هنا إن شاء الله ونخبر بالدرس القادم بإذن الله. وإلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.